الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى سورة الجمعة، وسورة الجمعة من السور المدنية. ورد في حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقين، رواهما مسلم في صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يعني أحيانا سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية. وفي أحاديث أخرى أيضا أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة سبح وسورة الغاشية، فكان يعني يقرأ سبح والغاشية، وكان أحيانا يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين. طيب، في مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق، فيسبحون الله عز وجل ينزهونه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. ما في السماوات وما في الأرض، جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض، ناطقها وجامدها، كل المخلوقات ما كان منها ناطقا كالإنس والجن والملائكة وما كان يعني من الحيوان والجماد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. هو سبحانه وتعالى الملك. الملك تأتي من الملك بمعنى الحكم ومن الملك، فهو سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو أيضا المتصرف فيهما بحكمه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الملك سبحانه وتعالى، يعني هو المالك لهذا الكون وما فيه، وهو سبحانه وتعالى الملك بمعنى هو الحاكم سبحانه وتعالى المتصرف في خلقه بحكمه عز وجل. القدوس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. القدوس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. ونقدس لك يعني ننزهك أيضا ونصفك بصفات الكمال. العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، هو العزيز له القوة والغلبة، فهو الغالب القوي سبحانه وتعالى، وما سوى الله عز وجل فهو ذليل إلى الله، محتاج إليه، مفتقر إليه سبحانه وتعالى. وهو الحكيم، والحكيم تأتي من الحكمة وتأتي أيضا من الحكم، فهو الحكيم سبحانه وتعالى بمعنى أنه يحكم بما يشاء، وهو الحكيم أي الذي يعني يخلق ما يشاء لحكمة ويقضي سبحانه وتعالى بما يقضي به ويشرع لعباده ما يشرعه لهم لحكمة بالغة. الحكمة لوضع الشيء في موضعه بما يوصل إلى غاياته الحميدة ويحقق غاياته الحميدة. فالله سبحانه وتعالى يعني وضع كل شيء في موضعه وخلق كل شيء بحكمة وشرع كل تشريع شرعه لعباده بحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال الأميون هم العرب. الأميون هم العرب، كما قال سبحانه وتعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. فهنا أوتوا الكتاب والأميين، أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والأميين أي العرب. وسموا أميين لأنهم إيه ليس معهم كتاب، يعني جعلهم في مقابل الذين أوتوا الكتاب، فالذين معهم كتب يقرؤونها، اليهود والنصارى معهم التوراة والإنجيل، معهم كتب من عند الله يقرؤونها، والأميون يعني العرب سموا أميين ليس معهم كتاب من عند الله يقرؤونه. فالعرب أميون يعني وإن كانوا يحسنون القراءة والكتابة، يعني حتى ولو كان العربي يحسن القراءة ويحسن الكتابة فهو أمي، بمعنى أنه يعني ليس معهم كتاب من عند الله يعني يتعبدون به ويقرؤونه. قال: وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد. يعني بعث في الأميين رسولا منهم، الله سبحانه وتعالى بعث في العرب رسولا منهم، فيقول هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة، لأنه قال وبعثت إلى الناس كافة، فبعثته صلى الله عليه وسلم هي يعني منة على البشرية جميعا، ولكن يعني المنة على العرب يعني إيه أبلغ وآكد، يعني منة الله تعالى عليهم، امتن الله تعالى عليهم يعني منة أعظم وآكد، لأنه بعث فيهم رسولا منهم. قال: كما في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو وإنه لذكر لك ولقومك، يأتي ذكر بمعنى يعني شرف وكذا، لك ولقومك، فهذا القرآن العظيم يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر به بالخير ويثنى فيه عليه، ولقومك يعني العرب طبعا مقصود يعني من آمن منهم واتبعه عليه الصلاة والسلام، إلا فإن أبا جهل وأبا لهب وكذا كانوا من سادة العرب وكفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فهم في يعني أسفل المنازل، ولكن المقصود من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فقد شرفه الله تعالى باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، هنا امتنان خاص يعني داخل العرب، هناك امتنان يعني على قريش، يعني وامتنان داخل قريش على بني هاشم، أن الله تعالى شرفهم وأكرمهم فبعث رسولا منهم، فهي منة من الله سبحانه وتعالى على جنس البشر بصفة عامة، أكرمهم الله تعالى فبعث فيهم رسولا، ومنة أخص على العرب، ومنة أخص على قريش، ومنة أخص على بني هاشم، يعني أن الله سبحانه وتعالى بعث فيهم رسولا منهم. قال: وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: لأنذركم به ومن بلغ، لأن أعداء الإسلام يعتقد النصارى وكذا يزعمون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة وكذا، ويلبسون على الناس ببعض هذه الآيات: وأنذر عشيرتك الأقربين لذكر لك ولقومك وكذا، فنقول إن هذا في سياق الامتنان، يعني أن الله تعالى يعني يمتن عليهم ويذكرهم بنعمته أنه أنعم على العرب فبعث منهم رسولا، وأنعم على قريش، وأنعم على بني هاشم، لكن هذا كله لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وأن هناك منة على البشرية جميعا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الدين وإلى الإسلام. فقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال سبحانه وتعالى إخبارا عن القرآن الكريم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب، من أي حزب كان، والأحزاب اللي هي الجماعات والطوائف، فالنار موعده، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. وقد قدمنا تقرير ذلك في سورة الأنعام، ذكر أنه مر الحديث عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل، فذكر من هذه الخمس قال: وبعثت إلى الناس كافة، وكان الأنبياء قبلي يبعثون إلى أقوامهم خاص. في الرواية الأخرى قال: وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشر جميعا. ويؤيد هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد عموم بعثته عليه الصلاة والسلام، أنه بعث كتبا يدعو فيها كسرى ملك الفرس إلى الإسلام، ويدعو كتابا يدعو قيصر ملك الروم إلى الإسلام، وكتابا يدعو النجاشي ملك الحبشة إلى الإسلام، ويدعو المقوقس ملك القبط يدعوه إلى الإسلام، وغيرهم من الأمم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هؤلاء جميعا، وكان يقول لهم يعني أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ويتوعده إن أبى الدخول في الإسلام يتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، ويخبره أنه إن لم يسلم هلك، وإن أسلم نجا. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. قال: وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم عليه السلام حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وطبعا دعوة إبراهيم عليه السلام اللي هي في سورة البقرة، قال إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. هناك في سورة البقرة في دعوة إبراهيم قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يلاحظ أن إبراهيم عليه السلام لما دعا قدم التعليم على التزكية، يعني هو كان دائما التقديم يفيد الاهتمام يعني بالأمر، وكذا التقديم في الذكر يفيد الاهتمام. فهو إبراهيم عليه السلام يعني في دعائه هو كان يعني ما يهمه أكثر أن يبعث الله تعالى رسولا يعلم هؤلاء، يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة ويزكيهم، يعني التزكية لتطهير النفوس وتهذيب الأخلاق. فكان قدم التعليم على التزكية. لكن في كل الآيات الأخرى، في غير الآية اللي فيها دعوة إبراهيم عليه السلام، في آيات أخرى عندما يأتي السياق الامتنان من الله تعالى على عباده أنه بعث فيهم رسولا، كما في الآية التي معنا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في كل الآيات ما عدا الآية اللي فيها اللي هي على لسان إبراهيم يجي التزكية قبل التعليم، يعني معناه أن المنة بالتزكية يعني أعظم من المنة بالتعليم. يعني امتنان الله تعالى على العبد أنه زكاه يعني طهر نفسه من الشرك والنفاق ومساوئ الأخلاق والطباع، أن هذا يعني منة به أعظم من منة التعليم. يعني قال: فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه. بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام في وقت فترة من الرسل، يعني كان انقطاع للرسالات، آخر رسول قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو عيسى عليه السلام، ومر يعني كان حوالي 600 عام يعني بين يعني عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وقال: وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نذرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى بن مريم عليه السلام. هذا جاء في صحيح مسلم في حديث قدسي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، فيعني محفوظ في الصدور. فنظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني غضب عليهم وأبغضهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب، فقالهم نذر يسير ممن تمسك بما بعث الله به عيسى عليه السلام ولم يحرف دين عيسى عليه السلام، فهؤلاء لم يمقتهم الله تعالى، لم يمقتهم الله تعالى. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذكر الله سبحانه هنا يعني وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعثه من أجلها. لماذا بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم القرآن الكريم ويزكيهم، ويزكيهم للتزكية اللي تطهير والتنقية، التطهير والتنقية، تطهير القلوب وتطهير الأعمال يعني من الأعمال السيئة والأخلاق والطبائع السيئة والعقائد الباطلة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هي السنة. الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني أدركت أهل العلم يقولون الحكمة السنة. الإمام الشافعي رحمه الله يعني الإمام الشافعي يعني مولود سنة 150 هجرية، وشيوخه الذين أدركهم يقول كلهم إيه، يقولون الحكمة في القرآن عندما تأتي مقرونة بالكتاب، يقول الكتاب والحكمة، يقولون الحكمة السنة، لا يشكون أن الحكمة هي إيه السنة. فبعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم هنا لهذه المهام. وهنا ذكر التلاوة وذكر تعليم الكتاب، قال يتلو عليهم آياته، يبقى تبليغ الإيه حروف الكتاب ونص الكتاب، هذه يعني من وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبلغهم نص الكتاب. وتعليم الكتاب يعني يفسره لهم ويبينه لهم ويوضح لهم مراد الله تعالى منه. فمن مهامه يعني تبليغ ألفاظ الكتاب، التلاوة، أنه يتلو عليهم الآيات ويبلغهم نص كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يعلمهم الكتاب يعني يشرح لهم معانيه ويفسر لهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه إيه؟ مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله. العرب كانوا أرسل إليهم إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وكان بقيت عندهم بقايا يعني من دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم بدلوا وحرفوا وعبدوا الأصنام، وإبراهيم عليه السلام كان يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المشركون كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، حتى في طوافهم بالبيت يشركون بالله سبحانه وتعالى، يقولون لا شريك لك، يقولون إلا شريكا هو لك والعياذ بالله، يشركون بالله سبحانه وتعالى، وجعلوا حول الكعبة 360 صنما يعبدونها ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويدعونها من دون الله. قال وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها، لكن كما أن أهل الكتاب كان منهم بقايا على الحق، كذلك أيضا العرب كان منهم بقايا على دين إبراهيم عليه السلام، كان يوجد بقايا يقال لهم الحنفاء، يعبدون الله تعالى على شريعة إبراهيم عليه السلام ويؤمنون بالله وحده، لا يشركون بالله شيئا، ولا يشربون الخمر ولا يقترفون الفواحش ويحرمون الربا، وكان عندهم بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام لا تزال باقية، ولا يأكلون مما ذبح على النصب، الذبائح التي ذبحها المشركون الأصنام، كان يوجد بقايا مثل يعني زيد بن عمرو بن نفيل وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وزيد بن عمرو بن نفيل توفي قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأخبر أنه في الجنة، و مع أنه مات قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من الحنفاء يعبد الله على شريعة إبراهيم عليه السلام. قال وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، تأويل اللي هو يعني في تحريف اللفظ وتحريف المعنى، فالتأويل هنا تحريف المعنى، انه قال حرفوها وأولوها، فحرفوها يعني حرفوا ألفاظها وأوله معانيها يعني بغير المعنى المراد. فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله. بعثه الله تعالى حاكما فاصلا لجميع الشبهات والشكوك، وجمع الله تعالى له جميع المحاسن عليه الصلاة والسلام، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين عليه الصلاة والسلام. قوله سبحانه وتعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أورد هنا في تفسير هذه الآية الكريمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي. وهنا قال فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفي رواية فلم يراجعوه حتى سأل ثلاثا، أي لم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم السائل، أي لم يعد عليه الجواب حتى سأله ثلاث مرات. يعني المعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجعه، يعني لم يجب على السائل حتى سأل السائل ثلاث مرات، فحينئذ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثالث. قال: وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا. والثريا يعني نجم في السماء يضرب به المثل، يعني في البعد والارتفاع، نجم يعني بعيد الارتفاع وشاهق الارتفاع، فعندما يضرب المثل يعني في البعد والعلو يقال ايه؟ الثريا. يعني في الناس في يقولون ايه؟ اين الثرى من الثريا؟ الثرى اللي هو الارض، والثريا فالثرى يعني هي اخفض شيء، والثريا يعني اعلى شيء وارفع شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال او رجل من هؤلاء، يعني من قوم ايه؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ورواه مسلم والترمذي والنسائي وآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويعني في بعض أئمة الحديث يعني ترجموا لهذا الحديث، يعني وضعوا العنوان الباب يعني باب مناقب أهل فارس، مناقب أهل فارس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. وفي بعض الألفاظ يعني مصرح بها: لنا له رجال من فارس، لنا له رجال من فارس، من قوم سلمان رضي الله عنه. قال: ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية، وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله وآخرين منهم بفارس، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم بأنهم إيه؟ أهل فارس. والفرس كانوا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون يعني بلادا كثيرة، يعني كانوا يحكمون العراق، ويحكمون البلاد الآن التي يعني يقال لها إيران، والجمهوريات الإسلامية التي في الاتحاد السوفيتي، الجمهوريات الإسلامية هذه كلها يعني كانت من بلاد الفرس وكذا، وأجزاء من باكستان وأجزاء من كذا يعني. ثم بعد ذلك يعني هذه الشعوب يعني امتزجت بعضها ببعض، والناس انتقلوا وارتحلوا. قوله سبحانه وتعالى، فهنا يعني قوله سبحانه وتعالى وآخرين منهم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفارس وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فقال رجال من هؤلاء، وضع يده على سلمان. قال: ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل. ويلاحظ أن بلاد فارس كلها دخلت في الإسلام. يعني الآن خلاص الفرس زالت يعني دولتهم، والبلاد التي كانت يعني بلاد فارس الآن صارت كلها بلاد إسلام، والشعوب التي الشعوب الفارسية كلها يعني دخلت في الإسلام، ويعني كثر فيهم العلم والإيمان، كثر فيهم العلم والإيمان، خاصة في يعني في زمن التابعين. يعني وهذا الأمر يعني ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل فارس وكذا، أنهم إيه يعني كثير منهم يعني قاموا بأمر الدين بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم. في زمن التابعين وجدنا يعني عددا من كبار علماء التابعين وقرائهم وأئمتهم وزهادهم وكذا كانوا من الفرس. يعني نجد الحسن البصري في زمن التابعين، إذا نظرت إلى يعني أبرز أسماء أئمة الدين وكذا في زمن التابعين، تجد الحسن البصري كان فارسيا، محمد بن سيرين، نافع مولى عبد الله بن عمر الذي يعني هو يعني أخذ عنه علمه، نافع مولى بن عمر، ويعني وآخرون يعني من نعم الإمام أبو حنيفة رحمه الله من الفرس. بعدين مثلا القراء، قراء القرآن الكريم يعني القراء السبعة منهم 2 عرب وخمسة فرس، القراء السبعة فمنهم 2 عرب اللي هم أبو عمرو بن عامر، وخمسة من القراء السبعة الذين نقلوا إلينا قراءات القرآن الكريم كانوا فرسا، من اللي هم نافع وابن كثير وحمزة والكسائي وعاصم، هؤلاء كانوا فرسا. يعني عاصم الذي نقرأ بقراءته، حفص يروي عن عاصم، عاصم هذا كان فارسيا رحمه الله من التابعين، وتلقى قراءة القرآن الكريم وظل يعلم كتاب الله. وبعد ذلك يعني نجد الذين نقلوا إلينا السنة، الأئمة الستة الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبرز من نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواها الأئمة الستة كلهم فرس، البخاري ومسلم، البخاري من بخارى ومسلم من نيسابور، وأبو داود السجستاني، والإمام الترمذي من ترمذ، ترمز مدينة في أوزبكستان حاليا أو كده، كان منها الإمام الترمذي. وبعدين نجد ابن ماجه من قزوين، ابن ماجه القزويني، والنسائي من نسا، نسا مدينة في إيران أيضا. كل هؤلاء من هذه البلاد يعني تحملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوها وبلغوا هذا الدين وهكذا. فلهذا يعني أثنى، خصهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالثناء عليهم، قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من فارس. وفي الروايات الأخرى لو كان العلم عند الثريا، لو كان العلم عند الثريا لنا له رجال من فارس. قال ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال هم الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. هنا الإمام مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله يقول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يقول هذا يشمل كل الإيه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأعاجم من غير العرب. فإذا يعني هل هذا يعارض تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني هم قوم هؤلاء، هم قوم هذا أو كذا، وأشار إلى سلمان أو رجال من قوم هذا؟ لا، هنا يقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر بالمثال، يعني في تفسير اللي هو التفسير بالمثال، يعني لا يفيد انحصار معنى الآية في المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إيه يعني ذكر مثالا لرجل إيه أعجمي ليس من العرب، فقال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فقال رجال من قوم هذا. فليس المقصود انحصار الأمر في الفرس، ولكن قال إيه أن هذا يشمل كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأعاجم. إذن الآيات هنا فيها يعني ذكر من امتنان الله سبحانه وتعالى على من أسلم من العرب، اللي هو إيه بعث في الأميين رسولا منهم اللي هم العرب، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هذه في العجم في غير وهم غير العرب. فكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. وجاء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب 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 رجال من أصحابي. هنا ذكر ثلاث مرات في أصلاب، الأصلاب اللي هو الصلب اللي هو العمود الفقري، يعني الإنسان اللي هو يعني منه يعني يخرج منه الذرية، يعني المقصود إيه؟ في أصلاب 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 رجال من أصحابي، رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. يعني انه سيأتي ايه من ذرية 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 اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي منهم رجال ونساء يدخلون الجنة بغير حساب. وهذا من ايه؟ من يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، اخباره عن الامور الغيبية التي تقع كما اخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بفتح بلاد الفرس وبلاد الروم، وأنه أعطي كنوز كسرى وكنوز قيصر، وأن أمته ستحكم مصر والشام والعراق، وهذا كله ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عنه وقت أن قال هذا ما كانت هذه البلاد يعني دخلت في الدين ولا في الإسلام، وأخبر عن بقاء الدين وأن الإسلام سيستمر ويبقى في يعني إلى يوم القيامة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة لما يعني النفي بلم، والنفي بلما، إن لما دايما إيه تفيد نفي الشيء في الحاضر مع يعني يعني في كلام البشر، يعني لما الواحد يقول مثلا لم يحضر زيد ولما يحضر زيد، إذا قلت لم يحضر زيد معناه أنه إيه؟ لم يحضر في الماضي، وأنك لا تعلم، أنك سكتت عن المستقبل. لكن لما تقول لما يحضر يعني لم يحضر حتى الآن، لكن يتوقع حضوره، يتوقع حضوره أو يرجى حضوره. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول آخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني هم الآن لم وقت خطاب نزول الآية ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الآية، هؤلاء الآخرون يعني ما كانوا موجودين في ذلك الوقت، لكنهم سيأتون، فمعناه أنه سيأتي آخرون، أنهم لم يلحقوا الآن لكن سيلحقون لما يلحقوا بهم. يعني وقت نزول الآية ما كان هؤلاء الفرس أسلموا، ولا كان هؤلاء الأعاجم يعني انتشر فيهم الإسلام، ولا كان ذرية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا، ولكن إيه سيأتون، يعني لم سيأتون ويلحقون بعد ذلك، يعني يعني يعملون بعمل من سبقهم ويقتدون بمن سبقهم. وهو العزيز الحكيم، أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني ما أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة، وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إليهم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني لماذا اختص الله تعالى يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بعثه في مكة؟ لماذا بعثه من العرب؟ لماذا بعثه من قريش؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله تعالى يختار من يشاء ويصطفي من يشاء. ولماذا اختار الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم دون غيره من البشر؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الآيات الكريمة يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في هذه الآيات يذم الله سبحانه وتعالى اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها فلم يعملوا بها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها. فضرب الله سبحانه وتعالى مثل السوء، يعني هؤلاء اليهود الذين أنزل الله تعالى عليهم التوراة، ووصف الله تعالى التوراة التي هي كتابه وهي كلامه سبحانه وتعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة فيها هدى وفيها نور، وأنزلها الله تعالى عليهم لهدايتهم وإنارة قلوبهم، لكنهم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها كما ينبغي ولم يقوموا بها كما أمر الله. فضرب الله لهم المثل بالحمار الذي يحمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوا، يعني تجد اليهودي يحمل التوراة مسكها في يده ولا حملها في حقيبته وكذا، يحملها حملا حسيا لكنه لا يعمل بما فيها ولا يمتثل لما فيها من الهداية والنور. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضى. ليس مقصود الحفظ اللي هو في الصدور يعني، ولكن يعني حافظوا على الألفاظ يعني مكتوبة، ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضى، بل أولوه وحرفوه وبدلوه. فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ووصفهم الله تعالى بأنهم شر الدواب، يعني فهنا إيه؟ يعني ضرب لهم مثل بالحمار وعليه السلام، لكن في آيات أخرى بين أنهم أسوأ من الحمار، فهم يعني يشبهون الحمار من جهة وهم أسوأ منه من جهة أخرى، هم يشبهونه من جهة أنهم يعني يحملون الكتاب حملة حسيا ولا يعملون بما فيه، ومن هذه الجهة يشبهون الحمار، ومن جهة أخرى هم أسوأ منه. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، فهؤلاء شر الدواب، الدواب كل ما يدب على الأرض، والحمار من ضمن الدواب، وشر الدواب الذين كفروا. يعني فمن جهة أن الحمار لا فهم له ولا، فهو يعني له عذره أنه يعني لا يعمل بالكتاب الذي يحمله، لأنه غير ليس له قدرة على فهمه وكذا. أما هؤلاء يعني أعطاهم الله تعالى فهما وقدرة على فهم الكتاب والعمل به، ولكنهم لم يعملوا به. فهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. فقال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال ها هنا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بئس مثل القوم، بئس هذا أسلوب يعني ذم، يعني ما أقبح هذا المثل. وقبح المثل يعني المفروض أنه ينفر العاقل عن أن يكون له هذا المثل، يعني هذا مثل يعني قبيح، المفروض أن العاقل ينفر عن أن يشبه بالحمار ويمثل به. والله لا يهدي القوم الظالمين. أورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد. هنا يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب هذا المثل، اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل من كتاب الله، واستعمله عليه الصلاة والسلام في تشبيه الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. فالخطبة هذه يعني ذكر وموعظة وكلام فيه نفع وفائدة، وهو لا ينتفع بهذا الكلام. فمثله كمثل الحمار يحمل أسفار، يعني هنا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمار الذي يحمل الكتب معناه أن العلم والخير والنفع قريب منه وهو لا ينتفع به. فكذلك اللي هو جالس في الخطبة، الإمام يخطب وهو يتكلم وينشغل عن سماع الخطبة، فهو قريب يعني من الذكر والعلم والخير وكذا، ومع ذلك لا ينتفع به. والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، يعني ليس له جمعة كاملة، أو أنه يعني يحرم ثوابها أو كذا، لكن هي صحيحة يعني من جهة صحة الصلاة وعدم المطالبة بإعادتها فهي صحيحة، لكنها ليست جمعة، يعني ليست جمعة كاملة، أو أنه ينقص ثوابها أو يحرم ثوابها. ثم قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أي إن كنتم تزعمون، قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين هادوا يعني يا أيها اليهود، إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ضلالة، فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين فيما تزعمونه. فتمنوا الموت يعني للكاذب من الطائفتين أو للضال من الطائفتين، لو كنتم صادقين أنكم أنتم على الحق، فقولوا من كان يعني على الباطل منا اللهم أمته أو أهلكه. فلو كنتم صادقين أنكم متأكدون أنكم على الحق، يعني المسلم لو طلب منه هذا، من كان ضلا من المسلمين أو اليهود يعني يهلكه الله، من أي الفريقين كان على الحق ينصره الله والفريق اللي على الباطل يهلكه الله، المسلم يعني موقن أنه على الحق وأن غيره على الباطل، لكن هم ليس عندهم هذا اليقين، بل بالعكس هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الحق. قال الله تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بما يعملون من الكفر والظلم والفجور، والله عليم بالظالمين. قالوا سبق في سورة البقرة يعني أن هذه كانت مباهلة لليهود، المباهلة اللي هي أن يقوم يعني فريقان وكل منهم يعني يقول من كان منا على الباطل اللهم أهلكه، كما في سورة آل عمران أيضا مباهلة النصارى في سورة آل عمران اللي هي قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني نقوم نحن وأنتم وكل منا يدعو أن يلعن الله الكاذب منا، إن كنتم أنتم تكذبون فلعنة الله عليكم وكنا نحن الكاذبين. فهذه مباهلة النصارى في سورة آل عمران، وهذه مباهلة اليهود جاءت في سورة البقرة وهنا في سورة الجمعة، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني الآيات هنا يعني فيها إحالة وإشارة إلى ما ذكر في سورة البقرة، فيذكر آيات سورة البقرة فيها تفسير لهذه الآية. فقال سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وأخبر يعني أنه مضى الكلام في سورة البقرة يعني وبين أن المراد أن يدعو على الضال من أنفسهم أو من خصومهم، على الضال من أنفسهم أو من خصومهم، من كان منهم على الضلال أن يهلكه الله. فاليهود يعني لما دعوا إلى هذا يعني قالوا في أنفسهم أنتم تعلمون أنه نبي وأنه على حق، ولو باهلتموه يعني هلكتم وكذا. ومباهلة النصارى كما مر بنا في سورة آل عمران. قال: ومباهلة المشركين في سورة مريم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذه مباهلة المشركين، نحن في مباهلة اليهود في البقرة ومباهلة النصارى في آل عمران، مباهلة المشركين يعني من الوثنيين يعني المشرك العرب. فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخبر أيضا أنه رواه أيضا البخاري والترمذي والنسائي كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: إن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، لو أنه فعل ما أراد أن يفعله، يعني أراد أن يرفع رجله ليطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، لو فعل ذلك لأخذته الملائكة يعني عيانا، يعني ترونهم يعني، أو هو يراهم. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. لو أن اليهود يعني لما قال الله لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لو أنهم فعلا في تلك اللحظة قالوا، دعوا الله أن يهلك المبطل من الطائفتين، لجاءهم الموت ورأوا مقاعدهم من النار. قال: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنهم خرجوا يعني تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، لو أحضروا أبناءهم ونساءهم وأنفسهم وباهلوا لهلك أبناؤهم وأهلهم، لا ورجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني ذكر أنه يعني من سنة الله سبحانه وتعالى، من السنن الكونية، يعني يقول أن عبر التاريخ يعني لم تحصل مباهلة بين محق ومبطل، وهذا ورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيده يعني ابن حجر، لم تحصل مباهلة يعني بين محق ومبطل إلا يعني أهلك الله تعالى المبطل قبل سنة، يعني سنة حد أقصى، يعني كل ما يعني يتربص به السنة ما تمر السنة إلا ويهلك الله تعالى من كان مبطلا من المتباهلين. وابن حجر نفسه ذكر أنه باهل رجلا يعني في مسألة وكذا، لم تمض عليه السنة حتى يعني هلك، يعني سبحان الله، اللي هو خصمه يعني هذا. فلو حصلت يعني مباهلة بين مسلم ونصراني ولا مسلم ويهودي وكذا، ويدعو يعني الفريقان أن من كان على الباطل منهما أن يهلكه الله، ما تمر السنة إلا ويهلك المبطل من المتباهلين يعني. قوله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه تفسر هذه الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أي يومي من الموت أفر، من يومي لم يقدر أن يومي قدر. يعني قل أفر من الموت في أي يعني الأفر منه في اليوم الذي قدر فيه الموت، ما ينفع الفرار، لابد أن أموت. واليوم الذي لم يقدر فيه الموت لا فائدة من الفرار، أفر من حاجة من ستحصل. فنقول: من أي يومي من الموت أفر، من يومي لم يقدر أم يومي قدر. يعني لا ينفع الفرار من الموت، يعني لا إذا كان مقدرا مهما فررت، ولو كنت في بروج مشيدة، لو احترست من الموت يعني بأعظم الاحتراسات وفي هو اليوم المقدر عليك الموت فيه ستموت. ولو يوم يعني ليس مقدرا عليك الموت بس تحترس منه، يعني تتعب نفسك من غير فائدة من غير مقدر عليك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وجاء عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره، دخل جحره، فقالت له الأرض يا ثعلب ديني، فخرج له حصاص، فخرج له حصاص يعني له عدو بسرعة، فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات. فيقول يعني كمثل ثعلب، الأرض تطلبه بدين، يعني الأرض لها دين عليه، لها حاجة يعني عنده أو كده، فأخذ مهما هرب في أي مكان هيروح، ما هو في الأرض يعني ما هيروح، فظل يركض ويعدو وكده. وبعدين دخل جحره في الأرض، قالت يا ثعلب ودين، برضه هو ما ترك الأرض يعني، فظل يركض ويعدو وكده حتى يعني مات. بالنسبة للمسألة يعني كراهية الموت أو كذا، وتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني كما بين هنا أن المقصود إيه في المباهلة يعني، والدعاء على المبطل يعني أن يهلكه الله. لكن هل كون المسلم يكره الموت هل هذا يعني أنه غير صادق في إيمانه أو في إسلامه أو كذا؟ ليس الأمر كذلك. يعني لحديث عائشة رضي الله عنها، هناك يعني اللي الكراهة الجبلية، كون المسلم يعني يكره الموت الكراهة الجبلية يعني لما فيه من، وكراهية المسلم الموت لها يعني أسباب عديدة، يعني منها الكراهة الجبلية بمعنى أن الله تعالى جبل النفوس يعني على حب يعني الحياة والراحة وكذا، وكذلك أيضا قد تكون كراهة المسلم للموت بسبب أنه يعني يرغب في الازدياد من العمل الصالح، أو أنه يكره أن يموت وهو غير تائب، يريد مثلا هو يعني قبل أن يموت أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ومثلا من عمل سيء، أو يزداد من عمل صالح، أو يكره الموت من جهة أنه له مثلا ذرية ضعفاء ويريد مثلا أن يعني يترك لهم مثلا مالا ينفقون منه، ويكره أن يموت مثلا هو عائلهم وكذا وشفقة عليهم، أو كراهة لفراق مثلا من لا يحب فراقهم، أو غير ذلك من الأمور. فهذا كله يعني يعذر فيه المسلم ولا يعني ولا يؤاخذ الله تعالى به. وفي هذا حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت. قالت: كلنا يكره الموت. فتستفسر يعني كيف من كره لقاء الله، هل يعني كل إنسان يكره الموت معناه أنه كره لقاء الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضر تلقته ملائكة الرحمة فبشر يعني برحمة الله ورضوانه وجنته وكذا، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بسخط الله وعذابه وبشر بالنار، فحينئذ كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فكراهة الموت التي هي المذمومة اللي هي كراهة لقاء الله اللي هي عند التبشير، عند قبض الروح يعني. فالمؤمن حينئذ يحب لقاء الله عندما يبشر بأن الله تعالى راض عنه وأنه يعني راحل عن الدنيا إلى الجنة، حينئذ يحب الموت ويتمنى أن النجاة، يفرح يعني حينئذ بقبض الروح. والكافر هو الذي يكره الموت في هذه الحالة لعلمه بأنه منتقل إلى يعني عذاب الله وسخطه والعياذ بالله. وكذلك يعني ايضا بالنسبة للمسلم يعني فانه منهي عن تمني الموت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، فيكره يعني، وهنا قالوا نهي كراهة يعني، انه يكره للمسلم ان يتمنى الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فالإنسان مهما يعني تعرض لمصائب أو ابتلاءات أو مرض أو حبس أو كذا، فلا يتمنى الموت مهما كان في ابتلاء، فبقاؤه خير له يعني، كلما يعني بقي في هذا البلاء فهو زيادة أجر له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل لحظة تمر عليه هو في هذا البلاء يعني له بها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيحتسب هذا الأجر وينفعه عند الله، فلا يتمنى الموت، فيكره تمني الموت لضر الصغار. ومن العلماء من يقول يعني أن كراهة تمني الموت إنما هي إذا كان بسبب ضرر دنيوي، بسبب ضرر دنيوي يعني مرض ولا فقر ولا كذا، أما إذا كان تمني الموت يعني بسبب يعني الخوف على الدين ويخشى أن تحصل له فتنة في دينه فيتمنى أن يموت وهو مؤمن أو كذا، فقالوا هذا لا يكره يعني، وحملوا عليه قول مريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني خافت أن يفتنها قومها عن دينها وكذا يعني عندما يتهمونها بما هي بريئة منه وكذا، ف يعني هذا أمر. وتمني الشهادة لا ليس من تمني الموت، تمني الشهادة لا هذا يعني أمر محمود ومرغب فيه وليس هو من تمني الموت المنهي عنه، بمعنى أن الإنسان يعني لا يتمنى أن يموت الآن ولكنه يتمنى أنه يعني عندما يحين أجله أن يكون شهيدا، فتمني الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، فالذي يسأل الله الشهادة بصدق يبلغه الله تعالى منازل الشهداء، فتمني الشهادة هذا شيء مشروع ليس من تمني الموت، يعني هذا تمني يعني صفة معينة للموت أنه عندما يموت يموت على هذه الصفة المعينة، ليس أنه يتمنى الموت بمعنى استعجال الموت ولكنه يريد أن أنه عندما يحين أجله يموت على هذه الصفة. وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، فبلغه الله تعالى هذا وقتل شهيدا في بلد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. نعم. توفني مسلما والحقني بالصالحين، أحسن. هذا برضو ليس من تمني الموت، انه يقول ايه توفني مسلما يعني عندما يحين اجلي اموت مسلما على الاسلام، هذا ليس من تمني الموت، الانسان يعني يطلب ان يموت الان يعني عاجلا ويستعجل يعني الموت ويطلب يعني ان يموت الان، لكن توفني مسلما انه يطلب من الله سبحانه وتعالى يعني انه عندما يقبضه مسلما، يقبضه شهيدا، يقبضه صالحا، يقبضه، فهذه تمني يعني صفة معينة أنه عندما يحين أجله أن يكون على هذه الصفة الحسنة. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.